ودليلا على انحرافه. مضيفا أن طهران تطالب وكالة الطاقة الذرية بأن تكون آراؤها ووجهات نظرها مبنية على مسؤولياتها التقنية وتتجنب أي تكهنات. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة باستلام 15 جثمانا لشهداء تم الإفراج عنهم اليوم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وبواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقالت إن جثامين الشهداء وصلت مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 315 جثمانا. وهذه هي الدفعة 12 لجثامين شهداء أفرج عنهم الاحتلال منذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في 11 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. وبدأ على معظم الجثامين علامات التعذيب والحرق والإعدام، وكان معظمها مقيد اليدين ومعصوب بالأعين، إضافة لاختفاء ملامحها من شدة التعذيب. إلى ذلك، وبعد عامين من الحرب وتوقف التعليم في قطاع غزة، عادت المدارس لاستقبال طلابها رغم الدمار الواسع الذي لحق بها واستشهاد أعداد كبيرة من المعلمين وأعضاء الكادر التدريسي. تفاصيل أكثر في تقريرنا التالي.
بعد عامين من الحرب وتوقف التعليم عن العمل داخل قطاع غزة، عادت المدارس لاستقبال طلابها. اليوم تفتح أبوابها للطلاب. وزارة التربية والتعليم تقول بأنها تحاول أن تعيد الطلاب وأيضا عملية إنقاذهم من الضياع بعدما دمر الاحتلال الإسرائيلي عشرات المدارس بل المئات في مناطق قطاع غزة.
مدرسة الكاملية هي مدرسة طبعا أسست من 700 عام في عهد السلطان كامل الدين الأيوبي، وهي آخر آثار العهد الأيوبي. المدرسة طبعا توقفت هذه عن العمل منذ في السبعينات، يعني آخر فوج تخرج منها في السبعينات. بعد ذلك توقفت المدرسة، بدأنا بس أعلننا أن هناك سوف تقام مدرسة. توافدت الأهالي من كل مكان. هذه المدرسة تعتبر مدرسة متوسطة في مكان متوسط، تخدم 4 أحياء: حي الشجاعية، الدرج، التفاح والزيتون.
نحن كشعب غزة بنتمسك بأشياء في هذه الحياة، فطول العامين اللي فاتت كنا دائما، صحيح إنه كان في حرب في أمور زي كذا، ولكن كنا دائما بنبحث على إنه برضو أولادنا نفس الوقت يضلهم متطورين، يضل العلم فيهم، لأنه العلم هو اللي حينفعهم مستقبلا. يعني في أي وقت صح فرصة إنه يدرسوا يتعلموا، كنت أروح في أي مكان أروح أوديهم عشان يتعلموا هيك. وأول ما سمعنا إنه هنا فتحت المدرسة فعلى طول إجينا عشان نسجل فيه، لأنه يقدر يستدرك الأمور اللي راحت عليه ويقدر يسترجع العلم اللي راح عليه. وإن شاء الله شعب غزة قوي.
لم ينجح الاحتلال الإسرائيلي بطمس طلاب قطاع غزة. بعد عامين من الحرب تمكن كثير من الأهالي بإيجاد مناطق لتعليم أطفالهم، حتى وإن كانت هذه المدرسة من أقدم المدارس في قطاع غزة، تعود اليوم من جديد لاستقبال الطلاب وإعادة تعليمهم.
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم منذ تشرين الثاني من العام الماضي. واستشهد مواطن لبناني صباح اليوم نتيجة غارة نفذتها طائرة مسيرة تابعة للكيان الإسرائيلي استهدفت سيارته في قضاء صيدا جنوبي لبنان. بالتزامن حلقت طائرة مسيرة إسرائيلية على علو متوسط في أجواء إقليم التفاح. وأمس استشهد مواطنان لبنانيان جراء اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال استهدفت بلدتي حومين الفوقة وطريق الصوانية خربة سلم جنوب لبنان. وإلى العراق، حيث أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 82.42%، مؤكدة أن العملية الانتخابية سارت بسلاسة ودقة عالية. وقال رئيس مجلس المفوضين عمر أحمد خلال مؤتمر صحفي أن المفوضية وقفت على مسافة واحدة من جميع المرشحين مشيرا إلى أن عدد المصوتين الكلي تجاوز 1,100,000 ناخب. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مناورات عسكرية واسعة صباح اليوم في عموم الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية على الحدود مع الأردن وتستمر لثلاثة أيام. وفي بيان له أضاف جيش الاحتلال أن المناورات تشمل حركة مكثفة للقوات والمركبات العسكرية في مناطق العمليات. أكدت حركة العدل والمساواة أن القوات المشتركة المؤلفة من الحركات المسلحة في دارفور تقاتل جنبا إلى جنب مع الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها مستشار رئيس الحركة أثناء تخريج دفعة من القوات بسلاح المدرعات، حيث شدد على وحدة الصف في مواجهة التحديات العسكرية بالتوازي. أشار حاكم دارفور إلى استحالة طمس آثار الجرائم المرتكبة من قبل قادة الدعم السريع، واعتبر أن اعتقال أحد قادة الدعم السريع الميدانيين واتهامه بارتكاب جرائم بحق المدنيين في الفاجر مجرد مسرحية سياسية لا تغير الحقائق الميدانية. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. لاريجاني يؤكد أن قدرات طيران الصاروخية لا تخص الغرب وأن الإيرانيين لن يستسلموا للمزاعم المزيفة. سلطات الاحتلال تسلم 15 جثمانا لشهداء من قطاع غزة تعرضوا للتعذيب والحرق والإعدام. وشهيد في عدوان للكيان الصهيوني بطائرة مسيرة استهدفت سيارة في صيدا جنوب لبنان. شكرا لكم أعزائي الكرام المتابعة، وتقبلوا تحياتنا خالد العبد الله، والسلام عليكم جميعا.
أبد والله منعوفة. كل مسلم متف الحق وقلب نبض زيتون حقيقة وموح لهم هاي قطر.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الأفاضل، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. في ظل هذا المشهد المعقد والمتغير على مستوى المنطقة، تبرز تساؤلات جوهرية ترسم ملامح المرحلة المقبلة، نطرحها في برنامج فلسطين اليوم. هل تنجح الإدارة الأمريكية في ضبط الإيقاع الإقليمي المتفجر؟ إلى أي مدى تصمد التهدئة أمام تصعيد الاحتلال المستمر؟ وهل تتحول أزمة رفح إلى اختبار شامل للمقاومة؟ ومن هذه الأسئلة ننطلق اليوم في قراءة معمقة للمشهد وتفاصيله ضمن برنامج فلسطين اليوم. إذن عنوان الحديث: المنطقة بين تقاطعات الميدان والسياسة. ندعوكم أيها الكرام للتواصل وإرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب وكذلك التليجرام لبرنامج فلسطين اليوم على الرقم التالي 00989215489950. تحياتي لكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. لا مؤشرات تهدئة حتى الآن في المنطقة، فالمشهد يزداد توترا بين التصعيد الميداني والتجاذب السياسي. الإدارة الأمريكية تواصل تحركاتها على الساحة اللبنانية في وقت يرفع فيه الاحتلال منسوب اعتداءاته ويواصل خرق قرار وقف إطلاق النار في غزة. وفي المقابل تتحدث واشنطن مجددا عن نزع سلاح المقاومة، فيما تؤكد الفصائل تمسكها بخيارها وبسلاحها باعتباره صمام الأمان في وجه الاحتلال والعدوان بعيدا عن أي هيمنة أو وصاية من الخارج. وفي الجانب الفلسطيني مستمعين الكرام، خرجت المقاومة الفلسطينية عن صمتها أخيرا لتكشف أن عددا من مقاتليها ما زالوا محاصرين داخل أنفاق وخنادق في مدينة رفح الواقعة تحت السيطرة الكاملة لجيش الاحتلال. الإعلان جاء بعد دخول وحدة الظل التابعة لكتائب القسام إلى المدينة للمرة الأولى برفقة فريق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وطاقم فني مصري للبحث عن جثمان الضابط في جيش الاحتلال هدار جولدن الذي أسرته المقاومة خلال عدوان عام 2014. وبعد عامين من المحاولات الفاشلة من قبل الاحتلال حتى داخل النفق الذي احتجز فيه جولدن، تمكنت المقاومة من انتشال جثمانه وتسليمه منهية بذلك ملفا ظل عالقا منذ سنوات. لكن القضية لم تتوقف هنا، فحل أزمة جولدن بدا مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمخرج الجاري بحثه لمعالجة أزمة المقاومين العالقين في رفح، خاصة مع وصول مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف فيتكوف وجاريد كوشنر إلى تل أبيب في مسعى لإيجاد مخرج يمنع انهيار اتفاق وقف إطلاق النار. كتائب القسام شددت في بيان صحفي على أن الاستسلام ليس خيارا في قاموس مقاتليها، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي اشتباك قد يقع داخل مناطق تخضع لسيطرته، ودعت الوسطاء لتحمل مسؤولياتهم في ضمان استمرار التهدئة ومنع الاحتلال من استغلال الموقف لارتكاب مجازر جديدة بحق المدنيين في غزة. وفي كواليس المفاوضات مستمعينا مستمعاتنا، تطرح اليوم عدة مقاربات لمعالجة الأزمة، أبرزها من الجانب الأمريكي الذي يرى في هذه القضية فرصة لوضع نموذج أولي لعملية نزع سلاح المقاومة في كامل القطاع. أما الرؤية الأمريكية فتتمحور حول أي خروج آمن للمقاومين يجب أن يسبقه تسليم السلاح الفردي والكشف عن خرائط الأنفاق، وهو ما تعتبره المقاومة محاولة لتفكيك بنيتها العسكرية خطوة بخطوة. وفي المحصلة تبقى أزمة المقاومين في رفح الاختبار الأبرز لمدى صلابة وقف إطلاق النار ولقدرة الوسطاء وفي مقدمتهم الولايات المتحدة على نزع فتيل الانفجار قبل أن تعود المنطقة إلى دوامة النار من جديد. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة مستمعين الكرام، ننتقل بكم إلى الصورة الصوتية التالية التي وافانا بها الزميل سعيد بوريني.
شهر مر على الحرب في قطاع غزة، واصلت فيها إسرائيل وتواصل الخروقات اليومية لملف وقف إطلاق النار دون الدخول في المرحلة الثانية. نحن نتحدث عن 241 شهيد وأكثر من 600 جريح خلال الشهر من وقف إطلاق النار، وإسرائيل رفضت فتح معبر رفح، رفضت الانسحاب إلى مساحات واسعة من قطاع غزة كما تقتضي الاتفاقية، ترفض أيضا إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ما يدخل هو حوالي 150 شاحنة بدل 600 من المفترض أن تدخل إلى القطاع يوميا. هذا يعكس حجم التوتر على الأرض في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم يوميا بنصف منازل في طول الحدود الشرقية لقطاع غزة خلف ما بات يعرف بالخط الأصفر. هذه الليلة طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت 7 غارات على بلدتي بني سهيلة وعبسان شرق خان يونس، هذه المنطقة التي تمثل الجزء الشرقي من مدينة خان يونس، تتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال. وكانت خلال 24 ساعة الماضية شهدت استشهاد مواطن وإصابة امرأة أخرى في قصف متكرر عليها. كذلك نصف المنازل مستمر في مدينة رفح التي يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي أن بها أكثر من 150 مقاتل من حماس يريد قتلهم أو أسرهم. في شرق مدينة غزة في حي الشجاعية يوميا لا نستطيع النوم من كثرة الانفجارات الناجمة عن تفجير المنازل، حتى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الليلة شن غارة جوية أيضا على هذا الحي الذي يمنع سكانه من العودة إليه بشكل نهائي، وهو من المناطق القليلة التي منع العودة إليها مثل رفح والشجاعية وبيت حنون. وبالتالي نحن نتحدث عن تواصل الخروقات الإسرائيلية في كافة مناطق قطاع غزة، حتى أن الزوارق الحربية الإسرائيلية أيضا تشارك في عمليات القصف على المواطنين الفلسطينيين الذين يحاولون الدخول إلى البحر. خروقات إسرائيلية بالجملة بعد شهر من وقف إطلاق النار، ولا يبدو أن هناك تغيير على الأقل في الأيام القليلة القادمة. إسرائيل ربطت كل ذلك بتسليم لتمييز قتلاها، وبقى فقط 4 بينهم عامل أجنبي،
وتنتهي هذه الذريعة التي تتخذها إسرائيل، والسؤال هل يمكن بالفعل أن تدخل إلى المرحلة الثانية ونشهد انسحابات؟ هذه الأسئلة بالتأكيد الأيام ستكون كفيلة بالإجابة عليها.
أشكر جزيل الشكر الزميل سعيد بوريني على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، ولمزيد من التفاصيل في هذا اللقاء ينضم إلينا ضيفنا الكريم مدير مركز دراسات الأنثروستراتيجيا سيادة العميد نضال زهوي. تحية طيبة لكم سيادة العميد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تحية لك والمستمعين الكرام.
تفضل. بارك الله بكم، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا سيادة العميد. نبدأ من الساحة اللبنانية سيد الكريم، إلى أي مدى يمكن اعتبار التحركات الأمريكية في لبنان جزءا من مشروع أوسع لإعادة رسم موازين القوى في المنطقة؟
طبيعي أستاذنا الكريم، اليوم كل الحركة الأمريكية هي لتطبيق السياسة الأمريكية أو الاستراتيجية الأمريكية وليس لمصلحة شعوب هذه المنطقة. ما يريده الأمريكي من كل هذه المنطقة والسيادة على هذه المنطقة والتحكم بمفاصل مفاصلها، إن كان من ناحية الـ طبعا القدرات الاقتصادية أو من ناحية المناطق النفوذ، كل هذه يعني كل ما يجعله يتحرك اليوم هو فقط مصالح الاستراتيجية، وهو اليوم هو شخصيا من يدير العملية وليس الكيان الصهيوني بشكل عام، لأن يعني الكيان الصهيوني عاجز بكل المرحلة السابقة عن إدارة الملفات حتى العسكرية. هو الذي يدير، الأمريكي هو الذي يدير هذه الملفات اليوم.
نعم، في المقلب الفلسطيني سيادة العميد، هل تصعيد الاحتلال المتواصل في غزة هو مجرد خرق لاتفاق وقف اطلاق النار، أم هي خطوة مدروسة لفرض معادلة ميدانية جديدة؟
يعني أعتقد ما حصل في غزة وكل ما قلته سابقا على منصاتكم عملا من بكم الكريم، أن هذه الاتفاقية هي اتفاقية المرحلة الأولى، فقط هدفها كان يعني تحرير الأسرى من لدى المقاومة الفلسطينية، رغم أن يعني هناك كان جزء من هذه المرحلة الأولى تستفيد منها حماس بإعادة التموضع ومشاكل، ولكن حتى الآن المساعدات لم تدخل إلى قطاع غزة كما يجب. القطاع الصحي لا زال منهارا، الأسرى ذوي الأحكام العالية لم يخرج منهم أحد، محاولة إعادة لبنان الملف الغزي هو قائم بحد ذاته، لا يوجد أي تنفيذ للاتفاق حقيقة، واليوم بدأ بإجهاض الدخول إلى المراحل الثانية عبر تقديم خطط جديدة وإجبار الفلسطينيين على تنازلات جديدة. أعتقد بأن المسألة لا هي ترامب يكذب على شعوبنا وعلى الحكام العرب، وبنفس الوقت بنيامين نتنياهو يتوغل، طالما أن هذا الدعم الموجود الأمريكي يتوغل في يعني سياسته العدوانية تجاه شعوب المنطقة.
نعم، هل تسعى واشنطن فعلا إلى يعني معالجة أزمة المقاومين في رفح، أم تستخدمها مدخلا لتطبيق نموذج تدريجي لنزع سلاح المقاومة؟
بالتأكيد لا يمكن أن يقبل الأمريكي أن يبقى هناك عقد كسلاح المقاومة في غزة أو في لبنان قادر على تعطيل مشاريعه في منطقة جنوب غرب آسيا، وخصوصا أنه يريد اليوم يريد تسييد إسرائيل كوكيل حصري لها في هذه المنطقة، والاتفاقيات الإبراهيمية هي جزء من هذه العملية. هو يريد اليوم الإبقاء على الإنجازات التي يعني على الأقل قد حققها لتكون مكسبا استراتيجيا للمستقبل. يريد المحافظة على وجوده في الأراضي السورية والعراقية ليمنع طبعا الممر البري، الممر البري الصيني، يريد منع إيران من الوصول إلى لبنان، يريد كل هذه التفاصيل التي تؤمن له سياسة استراتيجية جديدة. يريد فرض أمر واقع من خلال سحب أي عقدة من عقد التي تمنع عليه هذه تحقيق هذه الإنجازات أو تحقيق الأهداف، ومنها السلاح المقاومة وكل ما يجري إن كان تفاوضيا أو غير تفاوضيا هو تكتيك ليحقق مآربه في هذه المنطقة إن كان في غزة أو في لبنان.
نعم، ما الخيارات، خيارات المقاومة الفلسطينية سيادة العميد، يعني في ظل الضغوط الدولية المتزايدة والمخاوف من عودة المواجهة المفتوحة؟ سيادة العميد، نعم، هل أنت معنا سيادة العميد؟ سيادة العميد تسمعوني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيادة العميد نضال زهوي، وكنا نتحدث عن خيارات المقاومة. طبعا إن استطعنا أن نواصل معه الاتصال حتى يتسنى لنا الحديث معه عن خيارات المقاومة في هذا المجال، كيف ستكون وما هي طبعا الضغوط الدولية المتزايدة التي تأتي في هذا الجانب، كيف يمكن مراجعتها وكيف يمكن الحديث عنها في هذا الجانب. حتى يتسنى لنا طبعا الحديث مع سيادة العميد نضال زهوي، أتمنى طبعا أن يعود إلينا في هذا البرنامج وهذا اللقاء. سيادة العميد، لا أعرف هل تسمع صوتي الآن؟ طيب، لا يوجد لحد الآن اتصال بسيادة العميد نضال زهوي. بقي الكثير من الحديث عن حقيقة قوى مقاومة في فلسطين ولبنان حول الصمود في أمام مشاريع إعادة تشكيل الجغرافيا والسيطرة على المنطقة، ومدى إمكانية حقيقة تحول الموقف العربي والرسمي من موقف إدانة إلى موقف فاعل على الأرض. إن شاء الله إذا عاد إلينا في هذه اللحظات أنا سأعود إليه وأتحدث معه في هذا الجانب. سيادة العميد نضال زهوي، يا ريت إن شاء الله الزملاء يعملوا في هذا الجانب حتى نتحدث معه في لقائنا لهذا اليوم، والحديث عن ما يجري في فلسطين المحتلة حقيقة والمنطقة بين تقاطعات الميدان وكذلك السيادة. عاد إلينا سيادة العميد نضال زهوي. سيادة العميد تسمع صوتي الآن؟
نعم أسمعك جيدا. هناك كمان قطع في الاتصال.
أنا أتساءل سيادة العميد عن خيارات المقاومة يعني الفلسطينية في ظل الضغوط الدولية المتزايدة والمخاوف من عودة المواجهة المفتوحة، وطبعا هنا لابد من الحديث عن الوسطاء أيضا الذين كيف يستطيعون منع انهيار التهدئة ومنع الاحتلال من استغلال الموقف. تفضلوا.
منذ البداية لم يكن هناك يعني ضمانات حقيقية لعودة القتال، إنما ضمانات كانت وهمية قدمها ترامب بسلة كلها لمصلحة الكيان الصهيوني. يعني أعتقد أنه بخيارات ضيقة جدا للمقاومة الفلسطينية، وليس لديها أي خيار إلا المواجهة حقيقة، رغم أن يعني صحيح أن العدو الإسرائيلي قد تمركز في عدة مناطق في قطاع غزة، وهذا التمركز هو يضفي أكثر، يضفي خطورة أكبر على العمليات العسكرية، ولكن كذلك المقاومة كانت قد تحسبت لمثل هذه السيناريوهات، وأعتقد بأن الخيار الوحيد هو ليس التفاوض وليس كما يشاء لا الوسطاء ولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية. الوسطاء هنا يعني يقدمون صحيح أنهم يحاولون الضغط على الولايات المتحدة لتطبيق هذا الاتفاق وبالمنحة الذي يعني قدم قبل يعني قدم مقدمة أمام ترامب وليس أمام نتنياهو، لأن أصلا هناك نموذجين كما حصل في لبنان، جزئية منها هي للمقاومة وجزئية أخرى أو للعالم العربي وجزئية أخرى كانت للكيان الصهيوني. ما صرح به بالأمس المصري بأن الاتفاق كان على تجميد السلاح وليس سحب السلاح، هذا يعني دليل على أن الأمريكي هو الذي كان يكذب بخلال هذه المفاوضات على الطرفين، وهو دائما يحاول من خلال الكيان الصهيوني تحقيق أهدافه الخاصة وليس فقط أهداف إسرائيلية، لأنه يتماهى بكل تفاصيل العمل العسكري في المنطقة وحماية الكيان الصهيوني ودعمه بالأهداف الاستراتيجية جميعها في المنطقة الشرق الأوسط. بالنسبة للبنان كذلك قدمت نسختين، واحدة الإسرائيلية هذه الطريقة بالكذب ويعني محاولة تحقيق الأهداف من خلال الدبلوماسية الكاذبة، لا يسعنا إلا أن نقول أن الخيار الوحيد هو المقاومة، السلاح، البندقية فقط.
نعم، وفي هذا الإطار والصمود أمام مشاريع إعادة تشكيل الجغرافيا والسيطرة على المنطقة، يعني ما مدى إمكانية تحول الموقف العربي والرسمي من موقف إدانة إلى موقف يعني فاعل على الأرض؟ ما السبل الواقعية لدعم صمود الشعوب والمقاومة سياسيا وإنسانيا سيادة العميد؟
الحقيقة في هذا المجال مرة حتى الآن، لو كان هناك توافق عربي على حماية العرب، على حماية القضايا العربية، لكنا قد شهدنا اليوم يعني مشهدا مختلفا تماما عن المشهد الحالي. حتى الآن كلما مر الوقت كلما تنافرت هذه الدول وتناحرت وتباعدت، اليوم هناك ملفات ضخمة يعني للجمهورية مصر العربية على سبيل المثال، يعني كأرض الصومال والسودان، ملفين شائكين، بالإضافة إلى ليبيا، يعني الحدود الجغرافية بأكملها هي مشتعلة، بحر الأحمر مشتعل، يعني هل يمكن لجمهورية مصر العربية أن تقوم بأي عمل اليوم؟ أعتقد يعني عمل يعني قد يؤدي إلى تغيير المشهد العسكري لنستفيد منه بالسياسة. لو كانت الدول العربية الداعمة الأخرى كالدول الخليج داعمة لهذه الجمهورية، قادرة الجمهورية مصر العربية على القيام بذلك رغم أنها توقع اتفاقا مع إسرائيل، ولكن على الأقل توصف يعني هي قادرة على تقدير الموقف وتوصيف المصلحة المصرية أكثر بكثير من باقي العرب. أعتقد بأن يعني الأمل ضعيف بأن يكون هناك حقيقة وحدة قرار عربي لدعم القضية العربية ومنها قضية فلسطين وقضية لبنان. يعني هناك بعض المناورات السياسية التي ممكن أن يعول عليها، ولكن بنمط مختلف تماما، وهي بعض الانعطافة التي حصلت للمملكة العربية السعودية، وهذه أيضا يعني ممكن أن تؤدي إلى يعني نتائج عكسية كما يشتهي العالم العربي، كالاتفاق مع أو الاتفاق الاستراتيجي الذي حصل مع باكستان. هناك على أن تكون هي لاستيعاب أو احتواء باكستان وليس العكس، يعني ممكن أن يعني أيضا أن يعيد السعودي اعتداءه على اليمن بسبب هذه هذا الفائض من القوة بالاتفاق مع الإسلاميين. يعني هناك مسائل عدة، لا أعول على كل هذه الأنظمة العربية، الدماء الزكية فقط والبندقية هي التي تحمي قضايانا اليوم، رغم أنه يعني ضد هذه العنجهية الإسرائيلية وامتلاك السلاح الجو الكسر التوازن، من الممكن أن تؤدي إلى المزيد من الضحايا وطبعا يعني تضحيات ضخمة، ولكن هذه المنطقة، شعوب هذه المنطقة تريد أن تحيا وليس أن تعيش، تحيا حياة يعني
استقامة وليس أن تعيش بذل.
نعم، تحية طيبة لسيادة العميد نضال زهوي مدير مركز دراسات الانترو استراتيجية، كنتم معنا من لبنان، شكرا جزيلا سيادة العميد.
أهلا وسهلا بك. أهلا،
تحياتي لكم. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام في فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحدثكم في هذا البرنامج ونتابع معكم هذه الباقة من تقارير ورسائل مراسلين. الحياة فوق الركام مستمعينا الكرام، مشهد يلخص روح غزة التي لا تموت. بين أنقاض البيوت المهدمة تنبض إرادة الصمود من جديد. أهالي القطاع يرفضون الاستسلام، يعيدون بناء الحياة رغم الجراح. في كل شارع وفي كل زاوية حكاية أم أو طفل أو شاب يتحدى الألم. غزة تقول للعالم بصوت واحد، نحن هنا ولن نهزم. إلى الزميل رأفت سعيد ينقل لنا هذه الصورة من قلب المأساة في تقريره التالي.
يحاول الشاب إعمار مره الذي أحالته آلة الدمار الإسرائيلية خرابا. مشهد يتجاوز الصدمة إلى التحدي، فملامح المكان في آخر شارع الجلاء شمال مدينة غزة تغيرت دون أن تتغير إرادة الغزيين في البقاء.
حركة الناس ورجوع الناس إلى المكان شجعتني أنه بالرغم من دمار المحل أنه أنا أرجع وأفتح من أول وجديد، بالرغم أنه إحنا لقيت مواد البناء غير متوفرة، أغلب الأشياء اللي إحنا لإعادة الإعمار مش موجودة، بالرغم من ذلك استخدمنا مواد بدائية زي الزينجو والشغلات والشوادر لفتح المحل.
كل بسطة تقام فوق الركام تشكل إعلانا غزيا بأن الإرادة لا تهدم، وأن إعادة البناء تبدأ من عزيمة أهالي القطاع. رغم كل ما واجهوه من إجرام إسرائيلي لم يسلم منه شيء فوق أرضهم.
أول ما اجينا على المكان هذا حاولنا انه احنا نستصلح قدر الامكان عشان ان نضأ قدمنا هنا، وفتحنا بسطنا ومشينا الامور كالعادة، ولكن مش كالعادة. انت شايف الدمار، هذا دمار مش طبيعي، هذا مطحنة مش دمار.
هذا المكان كان كله محلات، قلب البلد كان هذا المطرح، والناس فوق الهدم والهادة قاعدة عايشة وبدها المكان هذا وتضلها مستمرة. قد ما يعملوا قد ما يسووا الناس بدها تعيش. دب فينا الأمل إنه نضلنا في مطرحنا، شايف كيف؟ والناس كلها أجت، وهي أكبر دليل، الناس كلها صارت موجودة.
ظن الاحتلال أن الدمار سيطفئ نبض الحياة، فعادت أصوات الباعة تصدح في مكانهم. لا شيء هنا من ماضي العمران، ولكن لم تنجح مساعي إسرائيل بجعله مكانا خاليا من الناس. هنا لا تباع البضائع فقط، بل يباع الأمل أيضا. من فوق هذا الركام يقول الباعة والمشترون معا، نحن هنا مهما طال الدمار.
تحية طيبة للزميل رأفت سعيد على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. من أقبية السجون إلى جحيم العدوان، رحلة أسرى غزة المحررين، وجوه أنهكتها السنوات خلف القضبان تعود لتواجه عدوانا جديدا، لكن إرادتهم الصلبة لا تعرف الانكسار، بل تصنع من المعاناة أملا. أسرى الحرية يعودون إلى ميادين المقاومة، يواصلون الطريق بثبات، قصص من الألم والصمود والكرامة في وجه المحتل. الزميل رمزي دلول يطلعنا على تفاصيل هذه الرحلة الشاقة في التقرير التالي.
من قلب الأسر يخرج الأسير المحرر شوق النديم من غزة، مقدما شهادة جديدة بل وثيقة إنسانية حية تكشف عن واقع سجون العدو، وقد تحولت إلى مقابر للأحياء، حيث تسحق الكرامة داخل الزنازين وتخرق أبسط حقوق الإنسان.
مراحل الاعتقال كانت سيئة، فيش متابعة صحية، فيش متابعة غذائية، فيش متابعة أمن، فيش حقوق أسرى، فيش بمضيك على حقوق الأسرى 60 بند، ولكن بعد ما بسحبها منك بقول لك تمضي عليها، بقول لك أنت هذه كل القواعد اللي أنت مضيت عليها ليس لك حق أنك تطالب فيها.
ويروي الأسير المحرر للمسيرة أن طلب العلاج للأسرى المرضى كان يقابل بالسخرية والاستهزاء، حيث غرف الأسرى ترش بغاز برتقالي اللون، وهو من أكثر أدوات التعذيب للأسرى.
طلبنا منهم علاجات، كانوا يقولون لنا يعني أسهل كلمة عندهم اشرب ما يخليك قوي، كله كان يقول لك ما أنت بدك علاج، ليش وزعت حلو 7 أكتوبر؟ هل السنوار يعالجك؟ وما تروع غزة بعالجوك، يرش عليك غاز وبيمشي. هذا احنا في أوفر لما كان رش علينا غاز، هذا يمكن لون الغاز برتقالي، يعني من أبشع أنواع العذابات.
من ظلام إلى آخر يرى الأسير المحرر أن غزة تحولت هي الأخرى إلى مقبرة مفتوحة، بعد أن عمد العدو إلى ذلك طوال عامين بشراكة أمريكية غربية وبعض عربية في مسعى لخنق الشعب الفلسطيني على أرضه ودفعه لهجرانها.
المناظر اللي احنا بنشوفها فيش غزة، ما غزة معدومة. احنا بنطالب اللجنات الدولية، حقوق الإنسان، صليب الأحمر ينظر إلنا، يطلع عنا كشعب بده يعيش، عنا أطفال، عنا حياة. أنا أولادي من قبل سنتين ما ترفعوش على المدارس.
يروي الأسرى فصولا قاسية من المعاناة في معتقلات العدو تجد وصلا اليوم بعد كسر قيود السجان في أهوال ما يجري في قطاع غزة، وقد تحولت إلى مساحة أنقاض مدمرة تنعدم فيها مقومات الحياة، لكن الفلسطيني يستمر في مغالبة ذلك.
تحرر الأسرى لكن وجعهم لم يتحرر بعد، يكتبون فصلا جديدا في الحكاية الفلسطينية عنوانه الصبر والنصر.
شكرا للزميل رمزي دلول على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. رغم الدمار والحصار والخطر الذي يحيط بهم مستمعينا الكرام من كل جانب، يصر مزارعو غزة على زراعة الحياة فوق أرض تلفظ رماد الحرب. على حدود النار يخرجون كل صباح حاملين بذور الأمل، يرونها بعرقهم ويسقونها أو يروونها بعرقهم ويسقونها بصبر من حديد. في وجه الرصاص والخطر يزرعون قوت الناس وإرادة الصمود. الزميلة عفاف لوباني تأخذنا إلى حدود النار، وهناك حيث تزرع الحياة.
على بعد أمطار قليلة من الحدود الشرقية لغزة يصل مزارع إلى أرضه. رحلة عمله اليومي باتت محفوفة بالمخاطر نتيجة مصادرة الاحتلال لمساحات واسعة من الأراضي الزراعية خلف ما بات يعرف بالخط الأصفر.
أنا في مهنة الزراعة يعني يمكن من 40 سنة بزرع، اللي هو الخط الأصفر هذا اقتطع كثير، وأنا بزرع جانب الخط الأصفر، لكن في أراضي إلي كمان ملكي اقتطعها اللي هو الخط الأصفر، مش قادر أصلها، بنتعرض لإطلاق نار. لكن احنا رغم هذا حنظلنا يعني نزرع في أراضينا ونصل لأراضينا رغم كل المعوقات وكل كل الأخطار اللي بتجينا هذا لازم نزرع فيها ومش نترك أرضنا بالمرة.
لكن بعد الدمار والتجريف أثناء الحرب احنا كنا في المنطقة هذه تجرفنا 19/8/2024 تجرفنا تجريف تام، هذه كلها أشجار مشجر زيتون وكذا كلها تجرفت، رغم التجريف رجعنا تاني استصلحناها وزرعناها وكل الصعوبات، ولو أني أنا صابت كمان، أنا واحد مصابين المنطقة، أنا كنت صابت في الحرب قبل حوالي يمكن 4 شهور، لكن رغبة فيش إمكانية متثبتين في أرضنا في الزراعة.
ساهم القطاع الزراعي بصورة أساسية في تعزيز الاقتصاد المحلي في غزة وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية، واقع يقول المختصون في غزة إن تدمير هذا القطاع لم يكن عبثيا خلال العدوان.
نتحدث عن تقريبا الآن وبعد سنتين من حرب الإبادة إلى تدمير جزء كبير من القطاع الزراعي، حيث أن القطاع الزراعي والإنتاج النباتي تم تدمير ما يقارب 90% من الأراضي الزراعية، 97% من الثروة الحيوانية والصيد البحري، وهذا يشكل خطر كبير على الأمن الغذائي في قطاع غزة. ونحن نعلم أن قبل الحرب كان هذا القطاع قطاع حيوي ويساهم بما يقارب 5-6% من الناتج المحلي، تم حرماننا في قطاع غزة من هذا الإنتاج، وبالتالي لم تأتي سياسات الاحتلال بمحض الصدفة، هي سياسات معدة مسبقا لتدمير هذا القطاع الزراعي.
شكلت عملية تجسيد الخط الأصفر انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، حيث صادرت قوات الاحتلال أكثر من 50% من مساحة قطاع غزة. الجزء الأكبر من هذه الأراضي كانت بمثابة السلة الغذائية لسكان غزة.
تسيطر إسرائيل اليوم على نصف أراضي قطاع غزة، لكنها دمرت أكثر من 90% من الأراضي الزراعية، واقع لم يستسلم له المزارعون الذين يزرعون كل شبر يمكن الوصول إليه حتى لو كان بجانب الموت.
نشكر جزيل الشكر الزميل عفاف اللوباني على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا استمعنا إليه، لازلنا معكم ونتابع لقائنا في فلسطين اليوم. أحبتنا، في القدس المحتلة اقتحم مئات المستوطنين اليوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، وقالت مصادر مقدسية أن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت نفس المصادر أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته، وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم قبل أن يخرجوا من باب السلسلة. ألا وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي وكذلك المصلين. ومن القدس المحتلة إلى الضفة الغربية أحبتنا الأكارم، المحتلة حيث واصلت قوات العدو الصهيوني فجر اليوم الاثنين حملة اعتقالات والمداهمات الواسعة التي تطال عشرات الفلسطينيين بينهم ضباط في الشرطة الفلسطينية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات العدو اعتقلت مواطنا خلال اقتحامها لمدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، كما اعتقلت شابا بعد مداهمة منزله قرب الكلية الإسلامية في المدينة. هذا وفي نابلس اعتقلت قوات العدو شابا عقب اقتحام منزله في بلدة بيت فوريك شرقي المدينة قبل أن تطلق سراح والده بعد التحقيق معه ميدانيا، كما اعتقلت قوات العدو 4 أشقاء عقب مداهمة منزلهم في حي خلة الإيمان بمدينة نابلس، واعتقلت شابا آخر من داخل أحد المنازل في شارع الأسطى بالجبل الشمالي. وفي أريحة مستمعينا الكرام، اعتقلت قوات العدو مواطنا خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر بالمدينة، بينما شهدت مدينة دورة جنوب الخليل اعتقال 4 ضباط من الشرطة الفلسطينية أثناء تواجدهم في المدينة. كما اقتحمت قوات العدو بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت وداهمت عددا من المنازل وفتشتها دون الإبلاغ عن اعتقالات. نتابع معكم أحبتنا الكرام في هذا البرنامج تقاريرنا على امتداد الضفة الغربية. تتوزع الحواجز والبوابات العسكرية كأنها جدار طويل من الصمت والقهر، تفصل المدن عن قراها والأهل عن أحبتهم، وتحول التنقل اليومي إلى معركة من الصبر والانتظار. جنود مدججون بالسلاح يقفون على بوابات تسرق من الفلسطينيين وقتهم وكرامتهم. إلى الزميل رياض مناصرة والتقرير التالي.
بين مختلف مناطق الضفة الغربية تمتد الحواجز والبوابات العسكرية الاحتلالية كجدار صامت تفصل الجسد الفلسطيني إلى أوصال معزولة. نحو 1000 بوابة وحاجز عسكري نصبت في أرجاء الضفة الغربية، حولت تنقل الفلسطينيين إلى رحلة معاناة وانتظار، وقد تنتهي أحيانا بالمنع أو الاعتقال أو حتى الموت.
اليوم الضفة الغربية أكثر من 1000 حاجز عسكري وبوابة حديدية تقطع أوصال هذه الأرض، تمنع الناس من حرية الحركة. هذا يندرج في إطار العقوبات الجماعية التي تمارس على الشعب الفلسطيني، وهو أيضا تعبير عن محاولة فصل الجغرافيا والديمغرافيا الفلسطينية لتثبيت وقائع على الأرض لها علاقة بزيادة مضطردة في أعداد المستوطنين وبناء المستوطنات التي تنهش الأرض الفلسطينية ليل نهار.
على هذه الحواجز رصدت معاناة المواطنين على مدار اليوم، حيث أصبحت قصصهم امتحانا جديدا للوقت والكرامة وساعات طويلة من الانتظار على أمل مرور قد لا يأتي.
صار لي تقريبا 3.5 ساعات على الحاجز، طبعا نابس منطقة عسكرية مغلقة، كافة الحواجز مغلقة، هذا الظروف نمر فيها يوميا، ما في مجال. الوضع الاقتصادي صعب على الناس، الحواجز مسكرة، مش عارفين شو نعمل، وين نروح، وين نعيش، شو نسوي، منغصين علينا حياتنا اليهود.
عندنا مصلحة تجارية، مصلحة قانونية تبعد عن هنا حوالي 300 متر، وتحميل البضاعة كله معاناة من أول لآخر، ما شايف يعني ما شو بدي أحكي لك، معاناة يومية، صعب التحميل، صعب التنزيل، يعني لسه هسه نقدر نحمل هون يعني ونقدر ننزل، كان في فترات إذا قربت على البوابة هنا بجزء تنطخ يعني.
وبينما يواصل الاحتلال تغيير أوقات فتح وإغلاق تلك البوابات دون إنذار، يجد الفلسطيني نفسه عالقا بين السواتر الترابية والحواجز العسكرية، ليضطر أحيانا للمبيت خارج بيته أو لعبور الحواجز سيرا على الأقدام تحت أعين الجنود أو يمنع من العبور.
هذا هو حال الفلسطينيين على الحواجز العسكرية، حيث تتجسد حكاية الاحتلال في الضفة الغربية بواقع من التقييد والعزل الذي يلامس تفاصيل الحياة اليومية ويحول أبسط الحقوق في التنقل إلى معركة بين الحاجز والانتظار.
نشكر الزميل رياض مناصر على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، على مستوى الساحة اللبنانية أحبتنا، الإحباط يسود إعلام العدو الذي ما زال يبحث عن نصر مفقود في الميدان. الزميل أحمد القيسي الذي يضعنا في تفاصيل المشهد.
الإحباط يسود إعلام العدو نتيجة فشل محاولات فرض الشروط على حزب الله في لبنان وجر بيروت إلى دائرة التفاوض المباشر والاستسلام. أوساط العدو تعاود الحديث عن العجز عن لي ذراع حزب الله وبقائه قوة عصية على الكسر.
أنت ميماني مفتات دانا؟ ما يلاش مفتين؟
أنا متفاجئة من المتفاجئين، فماذا اعتقدتم؟ بأن حزب الله سيتراجع؟ ولأننا فجرنا أجهزة البيجر لديهم ووجهنا إليهم ضربة قاسية واغتلنا نصر الله، لكنهم سيواصلون ويواصلون حتى الأبد، وحتى لو انتهى حزب الله سيقوم ضدنا أعداء آخرون، لذا نحن أمام معركة ليست بسيطة في الشمال، ونحن لم ننهي الحرب على كل الجبهات.
أمام واقع معقد في الشمال يجد العدو نفسه، وأوساطه تذهب إلى ضرورة الإقرار بصعوبة المرحلة المقبلة في ظل تماسك المقاومة رغم ما تتعرض له من ضغوط أمريكية وهجوم شرس من أدوات الأمريكيين على الساحة اللبنانية.
إسرائيل لا تعمل بشكل صحيح في لبنان لأن الهجوم من الجو لن ينجح، إنما يمكن أن تؤثر بشكل محدود هنا وهناك، في حين أن كل أسلوب العمل هو من الجو فقط، ونحن ندخل إلى خط التماس من أجل تفجير منزل هنا وهناك على مسافة عدة مئات من الأمتار من الحدود، وهذا ليس الأسلوب الفعال. وقد قال الجيش أمام الطاقم الوزاري بأن قوات الرضوان تعود إلى خط الحدود وأن خط التهريب عبر سوريا عاد إلى العمل، وهذا ما نفعله، وهذا أسلوب العمل الذي بدأنا نتبناه في غزة، وهكذا لن ننهي حربا ناجحة.
يترافق هذا الإحباط الصهيوني مع حالة من الذعر سادت المستوطنات الشمالية خوفا من تجدد الحرب بعد التصعيد الصهيوني الأخير ضد لبنان، والحديث أن ذلك قد يؤدي إلى عودة القتال عند الحدود لأن المسألة تتعلق بمصالح أوسع.
نعم، نشكر جزيل الشكر الزميل أحمد القبيسي أو القيسي الذي استمعنا إلى تقريره في هذا اللقاء، ونصل إلى نهاية البرنامج. حتى الملتقى، في أمان. الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. لاريجان يؤكد أن قدرات طهران الصاروخية لا تخص الغرب، وأن الإيرانيين لن يستسلموا للمزاعم المزيفة. شهيدان باستهداف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين شرق خان يونس في قطاع غزة. شهيد في عدوان للكيان الصهيوني بطائرة مسيرة استهدفت سيارة في صيدا جنوب لبنان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن القدرة الصاروخية الإيرانية لا تخص الغرب حتى يبدي رأيه فيها، مشددا على أن طهران لن تستسلم للمزاعم المزيفة. وقال علي لاريجاني في ختام الندوة: نحن والغرب في فكر الإمام الخامنئي، إن الغرب يسعى للهيمنة على الشعب الإيراني ويريد التفاوض بهدف الإخضاع. وأشار إلى أن الملف النووي كان ذريعة للغرب لشن حرب ضد الشعب الإيراني، مؤكدا أن قدرة الشعب الإيراني وصلابة القوات المسلحة أجبرتا العدو على التراجع والتعقل. ولفت إلى أن سياسات طهران لم تعادي الغرب على الإطلاق، بل إن السلوك السياسي والأمني للغرب تسبب بأزمة في التعاون. ارتقى شهيدان جراء استهداف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة رميضة شرق خان يونس. ومنذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار يواصل الاحتلال خرقه بارتكاب مزيد من الجرائم الوحشية، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 243 والمصابين إلى 619، فيما تم انتشال 528 جثمانا، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر عام 2023 إلى 69,178 شهيدا و 170,670 إصابة. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة باستلام 15 جثمانا